بسم الله الرحمن الرحيم.
حينما يتحول الدين إلى قشر ولباب، إلى مظاهر وإلى ظواهر وبواطن، يصح أن نصافح النساء، يصح أن نقبل النساء، يصح أن تخلع المرأة حجابها لأنها سترت قلبها والعبرة بالقلوب، يصح حينما نقسم الدين إلى قشر ولباب، نفتي بحل هذا المال، ونفتي بصحة حلق تلك اللحى، ونفتي بصحة كذا، ونفتي بصحة كذا، تحول الدين إلى قضية أخرى. يكاد القلب يبكي من كمد على ما يحيط الإسلام، على ما يحيط بالإسلام، ولا أجد سببا إلا اتباع الأهواء. أما ما سولت به تلكم العقول وأفتت به تلكم الألسنة فهو محض افتراء على الإسلام. لن يضيع الإسلام ما دام فينا تلكم الرغبة أن نقيم شعائر الإسلام. إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى، ونستغفره ونستهديه، ونتوب إليه سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا شريك له في ملكه، ولا صاحبة ولا ولدا. تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما عليه وعلى آله وعلى صحابته الغر الميامين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أمة الإسلام، لقد تحيرت كثيرا في مادة خطبتنا اليوم، كيف أعنون لها وكيف أتكلم فيها. أحباب رسول الله، إن عنوان خطبتنا قواسم بين يدي الأمة، قاصمة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، قاصمة جعل الدين رمز وجوهر، قاصمة تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن. إنها مؤلمة حقا أن يواجه المجتمع الإسلامي في وقت نحن أحوج فيه إلى وحدة الصف وسد رأبه إلى تلكم القواصم التي تفرق جماعة الأمة المسلمة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع القواصم التي قصمت ظهور الأمة ورجال الأمة وضيعت شباب الأمة، قواصم بين يدي الأمة، فتن يسوقها أذناب العلماء، فتن يسوقها العلمانيون، فتن يسوقها من يتربصون بالأمة الدوائر لتذرع الأشواك والأحقاد، ويتلكى المتلكئون ويتكئ عليها المتوكئون. إنها قواصم بين يدي الأمة. فابتدروا علينا أولا تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن، وليس ذلك بمستبعد، إنما هو من فعل الباطنية، إنما هو من فعل الباطنية. فقسموا الدين إلى ظاهر وباطن، والوجود إلى حقيقة ظاهرة وحقيقة باطنة، والكون جلة أسرار لا يعلمها إلا من دخل في باطن الأسرار، وأنت يا عبيد الله ذلك الكون الأكبر. فبدأت وخرجت من عباءة تلكم الفتن فتن أكبر. فجاءت المؤولة وجاءت الباطنية ببطونها وفروعها، تارة يقولون أن الإنسان هو الرب، وتارة يؤولون أن عجل بني إسرائيل هو الرب، وتارة يقولون أن فرعون كان أكثر إيمانا من موسى عليه السلام. وإن شئتم فبنظرة بسيطة إلى كتب العقيدة وآراء أهل العلم في معتقدات الباطنية ستجدون الكثير والكثير، ولكن الإسلام كل لا يتجزأ، ليس ظاهر وباطن. قال ربنا سبحانه: ادخلوا في السلم كافة. السلم هو الإسلام. ادخلوا في السلم كافة. قال الألوسي: ظاهر الإسلام وباطنه. فالمسلم مطالب بأداء هذا الدين ظاهرا وباطنا. وإن كان الظاهر عندنا هو الأوامر الشرعية من قول لا إله إلا الله وتوحيده جل في علاه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت يقره الشرع، هو تخلية النفس من الشوائب قلبا وقالبا، فتنقيتها مما قد يعلق بها من شرك ورياء وكبر وغيبة ونميمة وبهتان وغيرها، ليصير ويثير البدن قلبا وقالبا إلى ربه. أما أن يقسم الدين إلى ظاهر وباطن ويؤول ذلك على معان كثيرة، فلا والله، ليس عندنا في الدين ظاهر وباطن، إنما نحن سائرون إلى الله بكليتنا، نتوجه إليه، وليس عندنا من داخل الظاهر والباطن جوهر وحقيقة ولا جوهر ولا حقيقة، إنما الدين كل يجب أن نأخذ به عن كامله. وتفحصوا أقوال السابقين، بل إن شئتم فعودوا إلى كتاب الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فلقد تم الدين، فلا يحتاج إلى مؤول أو إلى باطني أو إلى خارجي ليفتح تلكم الصفحات ليقول هنا ظاهر وهنا باطن. لا، الحقيقة يا أحباب رسول الله، وإن كانت القضية أشبه بمحاضرة علمية، فإننا ما زلنا في أثر وتبعة هذه الكلمات، فما زال الناس يقولونها بالعامية، ربك رب قلوب. سبحان الله، يعني ما ليش دعوة بالظاهر، ما ليش دعوة بالبرة، الصلاة والصوم والزكاة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى يراها الناس، لا، اللحية، النقاب، الثياب، غيرها وغيرها، لا. انظروا كيف تتنزل تلكم العقائد وآثارها على فئات المجتمع. صلي يا أخي، صليت بقلبي، اللي صلوا عملوا إيه؟ وتتنزل تلكم العقائد وآثار الباطنية في المجتمع يوما بعد يوم. لماذا؟ ليتفرغ من ذلك ويتفرع فروع كثيرة تهز عماد الإسلام وقوام الأمة. الدين لله والوطن للجميع. ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فيتجزأ الدين قطعا قطعا ونتوه بين تلكم الأجزاء. إنها الحقيقة يا أحباب رسول الله، إنها الحقيقة أن نقسم الدين لهذه الأجزاء وننسى أننا مأمورون بأخذ الدين كلا لا جزءا، ونتناسى تلكم الأمور التي أوجبها الشرع. وإن كان هناك ثمة خلاف بيننا في الفروع، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ففرائض الدين واحدة، ففرائض الدين واحدة، لا جدل، لا جدل في فريضة منها. فالتوحيد واجب وهو الفارق بين الكفر والإيمان، والصلاة واجبة ومن أسقطها فهو كافر، كما أسقطت البابية والقجانية تلكم الفرائض، والصوم والصلاة والزكاة والحج وجوب على المسلمين، والحجاب واجب، والجهاد واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. لا تجزئة ولا رمز ولا قشر ولا لباب. يروي ابن الحاج عن أبي حامد الغزالي يقول: ونحن مأمورون بالأخذ بكتاب الله عز وجل ما فيه، والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته، اتباع، نحن مأمورون بهذا الاتباع. أما أن تزعزع القيم وتهز تلك الدعائم فهذا ما لا يقبله عقل عاقل. أما ما سولت به تلكم العقول وأفتت به تلكم الألسنة فهو محض افتراء على الإسلام. لن يضيع الإسلام، لن يضيع الإسلام ما دام فيما تلكم الرغبة أن نقيم شعائر الإسلام وما حافظنا على هذا الدين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها قواصم قسم الظهر الأمة لما قالوا لنا أن هناك قشرا ولبابا، لما قالوا لنا أن هناك قشرا ولبابا، وأن هذا ليس بمهم وهذا مهم، وهذا أمر مختلف فيه، وهذا يمكن أن نأخذ فيه بهذا الوجه ونترك هذا الوجه. إنها حقيقة مؤلمة. إنهم لما قسموا الدين وأرادوا تقسيمه إلى هذه، توهوا العوام وأضاعوا الخواص ليتجزأ الدين أجزاء صغيرة. أتدرون حينما نقف على تاريخ ثقافة الإسلام وتراث الأمة، نجد أن من حاولوا إحياء تلكم الأجزاء الصغيرة وبثها بين النفوس هؤلاء المستشرقين. فما ذكرنا بالخلافات الحنبلية إلا المستشرقون، فما ذكرنا بها إلا المستشرقون، وما أحيا تلكم النعرات القبلية إلا هؤلاء الذين تربوا على موائد هؤلاء. فخرج في الأمة صفا ثانيا وثالثا يقولون بالخلاف ويؤججون نار تلك الخلافات. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عود على بدء، القضية أن الدين كل لا يتجزأ. فمن قال وأفتى بأن الحجاب رمز فقد جزأ الدين، وحول الدين من رمز، من فريضة واجبة إلى رمز. لا، إن الحجاب فريضة وستظل فريضة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بمدلول قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم، الحجاب فريضة وليس رمزا. لن يأتي يوم ليقال أن المسجد رمز وأن الكعبة رمز كما قال بعض الصوفية. ومن تتبع التفسير الرمزي للقرآن عند الصوفية وجد العجب العجاب، في حاجة اسمها التفسير الرمزي والتأويل الرمزي والعبادات الرمزية، حاجة معقدة جدا. لا، لا نقول برمزية شيء مما افترض الله عز وجل، حتى لا تأتي الأيام ونقول بأن المسألة مسألة خلافية بعد 10 سنين ولكن الحجاب فريضة. لا، ده فيه رأيين في الحجاب، رأي بيقول فريضة ورأي بيقول رمز، وأي الرأيين؟ ويوم مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول بما ورد، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ولو كان. سبحان الله العظيم. أكذلكم تضيع ثوابت الدين وقيمه بين أيدينا؟ أكذلك يمكن أن يضيع الدين بين أيدينا؟ لا، لن يضيع الدين أبدا ما دام في القلب إيمان وإسلام. لن يضيع الأزهر والإسلام أبدا، وعفوا لقد قرنت الأزهر بالإسلام، لأنه منذ قدم التاريخ كان منارة لأولئك الذين تغربوا وتشرقوا، وإلى اليوم حقيقة ثابتة لبث العلم في جلبات الأرض. وأقوله لعلة أخرى: لما أراد المتآمرون النيل من الإسلام قالوا لن يذهب الإسلام إلا بثلاثة: القرآن والأزهر والحجاب، ويضيع القرآن بضياعه من التطبيق والعمل به، ويضيع الأزهري بتضييع رجاله وتغيير مناهجه، ويضيع الأزهر بتضييع رجاله وتغيير مناهجه وتحويله إلى مؤسسة غير علمية لا تخرج إلا أشباه الرجال، ويضيع الحجاب بين يدي تلكم الفتاوى التي قد تؤجج الفتن يوما بعد يوم في صفوف الأمة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها قواصم وراء قواصم تعصف في صفوف الأمة، ويضيع المسلمون بين تلكم الخلافات. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذرا إن كان الكلام أكاديميا، لكن تلكم الحقيقة التي لا بد أن نستجليها أمام أعيننا. يكاد القلب يبكي من كمد على ما يحيط الإسلام، على ما يحيط بالإسلام، ولا أجد سببا إلا اتباع الأهواء، إلا اتباع الأهواء. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بإيه؟ بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تلكم الثابتة التي لن تتغير أبدا، أن الناس ما اتبعوا أهواهم ضلوا وأضلوا، ضلوا عن سبيل الله وأضلوا الناس وتوهوهم وأبعدوهم عن منهج لا إله إلا الله. إنه السبب الذي أراه. إنها قاصمة أن يخرج هذا من باب الشيطان، من باب من أبواب الشيطان الذي يسمى اتباع الهوى. اتباع الأهواء لمرضاة من؟ لحساب من؟ أذكر قبل أن أتطرق لتلكم المسألة، أيام الرئيس السادات كان هناك اجتماعا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي في المنصة في مصر، ونزل هذا الرجل في فندق سينستا، بين الفندق والمنصة 4 كيلو. مسألة سهلة؟ لا، مسألة تكون صعبة إذ كان الاجتماع يوم السبت، وفي التوراة أنه يحرم على اليهودي أن يركب دابة أو يركب شيئا يوم السبت، وإذا خرج لقضاء أعماله يمشي على قدميه. فخرج من سينستا إلى المنصة ماشيا على قدميه، مكبدا البلاد من الحرس والأمن والتأمين لموكبه ما كان، ولم يتنازل عن المشي لكي لا يخالف شريعة دينه، بل ولم يتنازل عن تلكم القبعة السمراء، لم يتنازل عن تلكم القبعة السمراء التي تذكره بلعنة بني إسرائيل في هذا اليوم، لأنه يخاف اللعنة. انظروا إلى أي حد تمسك بدينه وبتعاليم دينه وهو في بلد غير بلد. حينما يتحول الدين إلى قشر ولباب، إلى مظاهر وإلى ظواهر وبواطن، يصح أن نصافح النساء، يصح أن نقبل النساء، يصح أن تخلع المرأة حجابها لأنها سترت قلبها والعبرة بالقلوب، يصح. حينما نقسم الدين إلى قشر ولباب، نفتي بحل هذا المال، ونفتي بصحة حلق تلك اللحى، ونفتي بصحة كذا، ونفتي بصحة كذا، تحول الدين إلى قضية أخرى، إلى بروتوكولات، إلى أشياء تجزى وتقطع حسب العلاقات. لا، ليس في ديننا رمز ولا جزء، ليس في ديننا جوهر وباطن، إنما الدين كاملا. إذا أردتم أن تأخذوه فخذوا منه بحظ وافر، إذا أردتم أن تأخذوه فخذوا منه بحظ وافر. وإياكم وتلكم النعرات وتلكم الكلمات، فإن علمتم طريق الله فاقرعوا بابه واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين والمبدلين والمضيعين. ثم نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين تلكم الثنايا لابد أن نحقق المسألة من جهة أصولية. هل يمكن أن يكون السبب في تلكم التجزئات اجتهادات الفقهاء أو خلافات الأصوليين؟ أقول لا، لأن أصول الشريعة لا يختلف فيها اثنان، ولا تميع العقائد والأصول أبدا أبدا، إنما الخلاف الذي وقع بين علماء الأمة في تلكم الفروع. فإذا قال قائل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، قلت متى يكون خاطئا وبأجر واحد يكون هذا الخطأ محمودا وله الأجر الواحد؟ إذا أعمل الحاكم أو المفتي أو القاضي أو العالم عقله بأصول التشريع فأخذ بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس بترتيبها ومفرداتها سائرا عليها دون مخالفة، فإن رجح واسترجح بتلكم الأدلة فبها ونعمت. أما إن خالف تلكم الأصول الثابتة ودلل من آي الكتاب والسنة على غير مدلولها فذلكم الاجتهاد الذي لا يقبله التشريع ولا قبول له، بل هو على صاحبه رد. ومن أحدث في أمر ديننا هذا ما ليس منه فهو عليه رد أي مردود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا ليس كل خلاف يحمل من مجتهد يجب أن تحمل عليه الأمة أيا كان هو أيا كان هو. فكما ورد كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. وليس الخلاف ملزما كما قررت كتب الأصول في تلكم الأحوال، إنما على الناس أن يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، إذن القضية ليست قضية اجتهاد فقهي، إنما تلكم المواراة التي لا نقبلها أبدا. وأستحضر مقولة عمر: على ما نعطي الدنية في ديننا. قالها عمر يوم الفتح، يوم فتح الفتح، يوم صلح الحديبية، على ما نعطي الدنية في ديننا، تلكم القاصنة، على ما نعطي الدنية في ديننا. حقيقة الجمعة الماضية في خطبة في مسجد آخر تكلمت في مثل هذه المسألة، فبعد الصلاة جاءني رجل ويقول هم عندهم حكم المضطرين، قضية الحجاب في فرنسا ولجنة ستازي، لو أنتوا عندكم طرف من المسألة. فبقول له يعني المسألة؟ قال لي لا، هو كلام شيخنا شيخ الأزهر صح. قلت له ليه؟ قال لي إذا كان الراجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له يكفر، فراح النبي قال له يكفر. حقيقة أن يوم الجمعة لغاية النهاردة مش قادر أجمع حاجة، لأن التأثير السلبي وعدم قدرة هذا العقل على التمييز بين الغث والسمين وتأثر العوام بمثل هذه القضايا آلمني ويؤلم كل حر يخاف على دينه ويدافع بكل استماتة عن تلك المسألة. لا يا أحباب رسول الله، لا، ليست القضية قضية فتاوي، إنها قضية منهج يجب أن تتبعه الأمة لتثبت قوامتها وأحديتها ووسطيتها وصحة منهجها بين الأمم. ما خاف أعداء الإسلام من ذلكم اللباس إلا لأنه لباس اعتقاد ولباس لبسته صاحبته لتعلن قوامتها على دينها لا تفريطها، لا تفريطها. فخافوا من ذلكم المارد الإسلامي الذي استيقظ وبدأ يزحف في أرجاء العالم، ذلكم المارد الإسلامي المسلم الذي الإسلام الذي أنمناه كثيرا بدأ يستيقظ، فتخاف منه شعوب العالم. وأعجب ويعجب معي كل صاحب لب حينما يقول قائل إنها اجتهادات علماء، أقول لا، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه اتباع الأهواء. ولذلك ذكر أهل العلم تحت اتباع الأهواء بنودا. لماذا قد نتبع الهوى؟ مواراة لحاكم، مواراة لفرقة، رغبة في منصب، رغبة في مال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام بأسسه وعقائده ومنهجياته لا يحتاج إلى تقانين مقننين، إنما الإسلام يحتاج إلى أن نتفهم واقع الأمة الإسلامية وما تتطلبه الأمة من دعاتها ورجالاتها المخلصين، وما يتطلبه الإسلام من رجال الأمة ليدافعوا عن عقيدتهم ومنهجهم. إذا كنا نطالب العلماء بالوقوف صفا واحدا أمام أمثال تلكم الحالات، إذا كنا نطالب العلماء أن يقفوا بجوار ذلكم الشباب الضائع التائه ليأخذوا بيده من غي المعصية إلى نور الطاعة، إذا كنا نطالب رجالات الأمة جميعا أن يحسنوا توجيه الأمة إلى حقيقة سعادتها في الدارين، فإنا نطالب شباب الأمة ورجالها ونسائها بإخراج منهج تربوي عملي نشهد به للإسلام أننا نحن المسلمون. لن نطالب هذا وذاك ونحن غفلة عن أحوالنا، ونحن غفلة عن أحوالنا، فذلكم المدخن وتلكم الراقصة وتلكم السافرة وذلكم المروج وهذا الذي أرضاه بجواره وذاك وهذا، هؤلاء يمثلون صفحة الإسلام؟ إنهم يمثلون صفحة الإسلام أمام أبنائهم وأجيالهم وأمام من يربونهم وخارج الأمة وهم كثر وخارج البلاد وهم كثر. فكيف؟ أيضا لابد أن ننتهج منهجا وسطيا في حياتنا. ولم يرى عاقل يقرأ في تفرعات الأئمة تشددا، ليس في تفرعات الأئمة تشدد، إنما أنت لأنك تقف على حافة الفقه ترى كل شيء صعب. هو بعيد كده، ألتزم، أصلي، أعمل كذا، كل حاجة صعبة بالنسبة لي. لكن حينما يشرب الإيمان في قلبك حقيقة ستجد أن كل شيء سهل، وأن أقوال الأئمة مبنية على آراء على أدلة صحيحة، وستنقاد إليها بقلبك وقالبك أو بظاهرك وباطنك. لكن أن يجزأ الدين، أن يقطع، أن يكون هناك قشر ولباب، لا. في حينما أقيمت تركيا كتب كاتب مسلم في تركيا كتاب اسمه إلغاء التشبه بالكفار، فقدم للمحاكمة في عهد أتاتورك، فالقاضي بيقول له إزاي أنت بتقول أن لبس القبعة مخالف للتشريع الإسلامي، ده قماش وده قماش، وانتوا ومشايخ قاعدين تغيروا في الدين، ده قماش وده قماش. فقال له الشيخ لو أنك استبدلت علم تركيا الذي وراءك بعلم إسرائيل أليس هذا قماش وهذا قماش؟ فبهت الذي. الحقيقة أننا قد نميع حقائق الإسلام وقد تتوه منا الحقائق ونحن لا ندري ويتجزأ منا الدين. القضية أنه لا بد أن يكون للمسلمين سمتا خاصا في أقوالهم وأفعالهم ومناهجهم، منبعثا ذلك السمت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة التي لابد أن نعلمها أن الإسلام لن ينتصر الإسلام ونحن مضيعون لسنته صلى الله عليه وسلم. الحقيقة التي لا بد أن نعلمها أن الإسلام دين وحياة قالب وقلب، لا دولة ولا دين، إنما كله الحياة الدنيا ومعبرة إلى الآخرة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتذر قبل مغادرة هذا المقام بأني لست أهلا لأن أقول هذه الكلمات الواضحة، وأعتذر إن كان الكلام أكاديميا صعبا، فهذه المسألة تحتاج إلى إطالة وتطويل. وأذكر من نافلة القول مسألتين. في مسألة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، كان شيخنا أعزه الله الشيخ المقدم كان كتب كتيب صغير كده اسمه بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، إذا أردتم أن تقرؤوه، وكان له مجموعة شرائط المسألة. مسألة ثانية قبل أن أغادر هذا المقام التي أريد أن ننبه عليها، همسة أهمس بها في أذن أولئك الرجال وتلكم النساء، شكوى تكررت كتير قوي، بيجوا يشكوها لنا بعض الناس، يقول لي النقاب اليومين دول بقى موضة عند ناس كتير قوي، فأتعجب أقول طب هتكلم فيها إزاي، نقاب بقى موضة إزاي أنتوا عارفين، بتشوفوه إزاي أنتوا عارفين برضه، تسربت أصابع بيوت الأزياء إلى ذلكم اللباس النقي الطاهر الذي كان عنوانا للمرأة المسلمة. فلما فشلوا أن يفسدوها هي أرادوا أن يفسدوا ملبسها، فخرجت تلكم العباءات باستطالاتها وأنواع أقمشتها وقصاتها وتلكم البيشة وغيرها وغيرها، وصار عندنا جيلا ونوعا جديدا من المنقبات، من المنتقبات عفوا، لفظة صحيحة، من المنتقبات أقرب إلى التبرج من الحجاب، أليس ذلك؟ تلكم مسألة أهمس بها في زوج كل منتقبة وكل منتقبة. لا سداعيا أن تخرج تلك أن تخرجي وأنت كاملة الزينة وتقولي أنا منقبة وأنت تلفتي أعين الرجال. ليس شرطا، لا، إنها مشكلة كبيرة. لقد نقضت نقابك وأخرجتيه عن شرطه الذي كان لابد أن يكون، فكان شرطه أن يكون فضفاضا واسعا لا واصفا ولا شفافا، فكانت تلكم الأوصاف فيه. ما أغنى عني إلا أنك حجبت عني أنفك وفمك وجزءا من وجهك، والباقي أراه، وجسمك هو أقرب إلى الرؤية. فتلكم مشكلة نهمس بها، لأن الكثيرين شكوا تلكم القضية. لا تدعوا ذلكم الزي، ذلكم اللبس الذي ترتديه المرأة عنوانا لنقابها وأدبها، يتسرب إليه ما تسرب لغيره أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت تلكم فإليها وإلى أختها تحية من القلب إكبارا واحتراما، ما دامت تحترم حجابها ونقابها، وتكون تلكم المرأة قدوة حقيقية في بيتها وشارعها وعملها وكل مكان تطأ فيه قدمها، بسمتها الحي، بصوتها المنخفض، بأدبها في تعاملها. لا تلكم الأمثلة التي يغص الواقع أن نذكرها. وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر اللهم لنا ولآبائنا ولآباء آبائنا ولمشايخنا ولمن كان له فضل علينا. أقم اللهم الإسلام في قلوبنا وعلى أرضنا، أقم اللهم دعوة الإسلام، أقم اللهم دعوة الإسلام على منهجية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسألك الإسلام قولا مبينا وفتحا كريما ورجالا مخلصين. اللهم أعدنا إلى رجالنا، اللهم أعدنا إلى ديننا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم أغننا برجال مخلصين، اللهم أغننا برجال مخلصين، اللهم اجعلنا دعاة مهديين لا دعاة مضلين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. نعوذ بك من زلات اللسان، نعوذ بك من زلات اللسان ومن خطأ الفتيان، نعوذ بك يا ربنا مما يغضبك. اللهم ردنا ورد علمائنا إلى الحق ردا جميلا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، في مرد غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، فبحق علمك وقدرتك أقدر لأمة الإسلام الخير حيث كان، أقدر لنا الخير حيث كان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم من نكر بالإسلام وعلى الإسلام فانكر عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدابيرهم تدانيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، إنك على ذلك قدير، إنك على ذلك قدير. اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك في كل مكان، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم يا ربنا سالمين، وأخرجنا من بين أيديهم يا ربنا سالمين. اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك باليهود والأمريكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يستضعف فيه الإسلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولآباء آبائنا ولمن كان له فضل علينا. أعط كل صاحب حاجة حاجته، وكل صاحب طلب طلبته، إنك على ذلك قدير وبكل شيء عليم. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن عجزي وتقصيري والشيطان. وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.